بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين، أي طويل شقهما، منهوس العقبين، أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة، كزر الحجلة وكبيض الحمامة. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترف،
ويجدون
في لحاقه وهو غير مكترف، وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته، ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرودة فيه حمرة،
والحبرة
وهي ضرب من البرودة فيه حمرة،
من البرود
فيه حمرة. وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أعفرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود من شعر، أي كساء، ولبس الخاتم والخف والنعل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في هذا الباب، والذي نتحدث فيه عن شمائله صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها النووي رحمه الله تحت اسمه في كتاب الأسماء، تهذيب الأسماء واللغات. وقوله رحمه الله: وكان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، بيناه بالأمس، وكذلك استدارة وجهه ولونه صلى الله عليه وسلم وأنه كالقمر، بيناه بالأمس. ووقفنا عند قوله: حسن الصوت، سهل الخدين. وقوله رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم حسن الصوت، جاء هذا في حديث أنس رضي الله عنه، وفيه ضعف، بل هو ضعيف جدا، حيث ورد بلفظ: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ما بعث الله نبيا إلا هو حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم، يقول أنس رضي الله عنه، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وهذا جاء عن أنس، وفيه ضعف، بل هو ضعيف جدا. والصحيح أنه جاء عن قتادة، قد روي عن قتادة مرسلا، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتا. وأما حسن الوجه فقد تقدم في أحاديث أخرى في بيان بياضه وصفائه ونقائه. وأما هذه اللفظة وهي حسن الصوت فقد جاءت في هذا الحديث الذي هو عن أنس، والصحيح أنه مرسل كما قلنا عمن؟ عن قتادة. وهنا يأتي الكلام الذي بالأمس جاء فيه سؤال، وهو الكلام على ماذا؟ على قضية يوسف. تزوج هديتة يمانية، يقول بعض شعراء اليمن، يريك البها وجهها المطرفي، وإياك إياك زيدية ولو برزت في بها يوسف، إلى آخره، لن نذكر الباقي. فالجمال جمال الدين، والشاهد من هذا أن جمال يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مضرب المثل عند الناس، فلا يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام أحسن الأنبياء وجها ألا يكون يوسف اختص عليه أفضل الصلاة والسلام عن الناس بشطر الحسن، واشتركوا هم في الشطر الآخر. أما هو في حديث المعراج أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى يوسف وإذا به قد أوتي شطر الحسن، أليس كذلك؟ فلا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس بل الأنبياء وجها، لا يلزم من هذا ألا يكون يوسف قد خصه الله بنصف الحسن، حسن بني آدم جمعه الله فيه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك يوسف فيما اختص به وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني. هل هناك معارضة؟ لا يمنع أن يكون قد شارك يوسف في نصف الحسن وزاده الله حسنا من النصف الآخر. وعلى كل حال هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين، فقيل إن يوسف عليه الصلاة والسلام فضل بشطر الحسن على جميع من عداه بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. قيل إن يوسف قد فضل بالحسن أو بشطر الحسن على من عداه من الخلق جميعا بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بظاهر الحديث الذي في ليلة الإسراء، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر ذلك في المنهاج، منهاج السنة النبوية. والقول الثاني في المسألة أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر تفضيل من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام في الجمال، هو الذي ذكر هذا فقال إنه قد أوتي شطر الحسن. وعلى ذلك فيكون شطر الحسن الذي أوتيه يوسف إنما هو على من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المتكلم ليس بداخل في المخاطبين، المتكلم من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مخبر بما اختص الله به يوسف على غيره، وهو ليس بداخل فيه. واضح؟ واضح وجه الإخراج. هو أخبر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر حسن بني آدم، فهذا إخبار بفضل يوسف على بني آدم بالشطر، وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المتكلم ليس بداخلا في المخبر عنهم. واضح؟ فيكون عليه الصلاة والسلام قد أوتي من الحسن من الشطر الآخر وزيادة بما فاق به يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيكون هذا التفضيل الذي ذكره النبي ليوسف إنما هو على من عداه صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ورجحه الحافظ ابن القيم، ورجحه الحافظ ابن حجر، وإذا شئتم تراجعون أنتم المسألة راجعوها فهي عائدة إليكم، وليس هذا مقام بسطها. وقوله سهل الخدين، سهل الخدين، جاء هذا الوصف في حديث هند بن أبي هالة، في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه. وهند بن أبي هالة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، من زوجها الأول، هو ابن خديجة رضي الله عنها من زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال الحسن ابن فاطمة رضي الله عنها. والحسن ابن فاطمة ابن علي بن أبي طالب، فاطمة بنت خديجة، وأبو هالة أخوها من أمها، أبوه غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فاطمة بنت محمد، وهذا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه من أفصح العرب، من أفصح العرب، وكان وصافا دقيق الوصف رضي الله عنه. فلأجل ذلك سأله ابن أخته الحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله عنهما، عنهم جميعا، فاطمة أخت أبي هالة من أمه، هو أخوها من أمها، هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من زوج خديجة الأول، فهو أخوها من أمها وربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال من؟ خال الحسن ابن فاطمة. وقد سأله الحسن أن يصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان رجلا وصافا، فجاء هذا الوصف في وصف حديث هند بن أبي هالة. وحديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل، وقد اعتمد عليه العلماء، وإسناده فيه ضعف، لكن أكثر أفراده قد جاء في أحاديث صحيحة، كثير من أفراده، كثير من أفراده يعني من جمله قد جاء في أحاديث صحيحة، وها أنتم أو حسان أو ضعاف يتقوى بها، وها أنتم معنا من ليلتين وترون ما نذكر من الأحاديث في هذا الباب إما صحاح وإما حسان. فالشاهد هذا الوصف قد جاء في حديث هند بن أبي هالة، ومعنى قوله إنه سهل الخدين قد جاء في روايات أخر أسيل الخدين، أسيل الخدين، أسيل أفعل، وجاء أيضا سهل الخدين في حديث عائشة رضي الله عنها، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان سهل الخدين، والمعنى أن خديه ليس مرتفعين، وقد جاء ذلك في حديث آخر حديث علي قال ليس بمكلثم الوجه، والمكلثم المنتفخ كما قلنا لكم، وجهه مو منفوخ كأنه كورة، لا، أسيل الخد يعني مستوي الخدين، ليس منتفخا كأنه كرة أو كأنه خبزة منتفخة من التنور، لا، وإنما هو أسيل الخدين، يعني أن خديه ليس مرتفعين صلوات الله وسلامه عليه. فالمعنى أن خديه مستويان ليس بمنتفخين، ولا يفوت واحد منهما الآخر في اللحم، بل هما متساويان. أنتم ترون بعض الناس في الخلقة هذا منفوخ وهذا نازل، أو هذا منتفخ وهذا نازل، أو كلاهما منتفخ. أما وجه النبي صلى الله عليه وسلم فكان مستويا، خداه مستويان سهل الخدين، كما روى ذلك أيضا أبو نعيم في دلائل النبوة، ومعناه أنه هو الذي استوى خداه، فلا يزيد أحدهما بلحم على الآخر. وقوله ضليع الفم، ضليع الفم أي عظيم الفم، عظيم الفم، والمراد بالعظم هنا الوسع، عظيم الفم والمراد بالعظم هنا الفم الوسع، عظم الفم المراد به وسعه، وقد جاء ذلك الوصف في الحديث الثابت عند مسلم من حديث سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه، قد جاء هذا الوصف ثابتا من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم واسع الفم. وهذا دليل لما قلناه إن حديث هند بن أبي هالة متفرقة شواهد فيما في أحاديث أخرى عن صحابة آخرين، فها أنتم ترون حديث من؟ جابر ابن سمرة عند مسلم باللفظ نفسه، فقد كان عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، هكذا قال أكثر الرواة في وصفه صلى الله عليه وسلم. والعرب تمدح بوسع الفم، العرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم في الرجل، مذموم عند العرب لكنه محبوب عند المرأة، محبوب في النساء، أما في الرجال فيقولون ضليع الفم يعني واسع الفم، فإذا تكلم أبلغ، فقد كان عليه الصلاة والسلام واسع الفم غير صغيره. قال ثعلب في كتابه، في كتابه إيش؟ سمعوني، أها، قال لا هذا كالثعالبي، أما ثعلب لا، الفصيح، الفصيح الذي كان أحمد رضي الله عنه يحث على قراءته، الفصيح لثعلب، وعليه شروح كثيرة، وهو كتاب عظيم نافع جدا، وهو من أحسن اللغويين عقيدة رحمه الله، والغالب على بقية النحاة واللغويين الاعتزال والتجهم والتمشعر، أما ثعلب فكان سنيا سلفيا أثريا رحمه الله، فكتابه معلوم منذ القدم، وفي الآونة الأخيرة قد اعتنى الناس به وأخرج في طبعات جميلة، اسمه إيش؟ الفصيح، الفصيح، وهو من أقدم ما وضع، ناس تقدموا لكن هو من أحسن ما وضع في كتب المتقدمين وضعا. فيقول ثعلب رحمه الله: ضليع الفم أي واسع الفم. وكما قلنا لكم إن هذا ممدوح عند من؟ عند العرب، لدلالته على الفصاحة والبلاغة، لدلالته على الفصاحة والبلاغة. وقوله سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس في بطنه وصدره نتوء ولا بروز، وإنما هما سواءان متساويان معتدلان، هذا البطن الكرش وهذا الصدر سواء صدره مع بطنه كأنه مرآة مستوي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على ما على شدة الخلقة وعدم الترهل، يدل على اشتداد خلقه صلى الله عليه وسلم وتماسكه وعدم ترهله. وقد سبق معنا بالأمس إشارة إلى مثل ذلك، فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان معتدل في هذا الباب، صدره وبطنه متساويان، وقد جاء ذلك في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل، وعند الطبراني في معجمه الكبير، وجاء نحوه من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عند أبي نعيم والبيهقي، حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض الصدر ممسوحه، عريض الصدر ذكرناه بالأمس، ممسوحه يعني مستوي، ممسوحه كأنه المرايا في شدتها، ممسوحه كأنه المرايا في شدتها واستوائها، لا يعدو لحم بعضه بعضا. هذا تفسير ولا لا؟ هذا تفسير واضح. إذن تقول كان صدره عليه الصلاة والسلام عريض وكان ممسوح كأنه المرايا، يعني ناعم، كأنه المرايا في شدتها واستوائها، شاد ناعم مستوي. ثم تقول لا يعدو لحم بعضه بعضا، يعني ما في تكسر ولا ترهل. ثم قالت: على بياض القمر ليلة البدر، على بياض القمر ليلة البدر. فهذا دليل على ما؟ على استواء بطنه وصدره صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أنه كان مشتد الخلقة والجسم، فليس هو بمترهل، وإنما جسمه مشدود متماسك صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، هذا معناه أن هذه المواضع من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، الذراعان، المنكبان، أعالي الصدر، يعني هذه المنطقة، يعني إيش؟ هذه المنطقة يعني بعد الوهدة، بعد النحر، هذا الأسفل أعلى الصدر، هنا هذه المنطقة فقط، هذه المناطق الثلاث، الذراعان والمنكبان وأعالي الصدر، الذراع هذا والذراع هذا والمنكب هذا والمنكب هذا وأعالي الصدر هنا في هذه المنطقة أسفل النحر، هذه التي فيها شعر، وشعر خفيف في صدره، وهو كالقضيب إلى قبيل السرة، أما كثيره فعلى المنكبين، الشعر على المنكبين أكثر، هكذا وصفه الواصفون صلوات الله وسلامه عليه، فهو أشعر المنكبين والذراعين يليهما، وقليل في الصدر، قليل في الصدر. فهذه المواضع الثلاثة فقط هي التي عليها الشعر، وقد جاء ذلك في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي، وجاء أيضا في حديث أبي أمامة عند ابن سعد في الطبقات، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الذراعين، أشعر الذراعين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما جاء في وصف الشعر الذي في جسده صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا طويل الزندين والزندان، معروفان وقد ذكرناهما لكما بالأمس، وهما أسفل الذراع، هذا الذراع من هنا إلى هنا إيش؟ الساعد ذراع، حينما تذرع ما تذرع هكذا أليس كذلك؟ هذا الذراع، فهذا أسفل الذراع مع الكف في منطقة الرسغ، هذا هو الزند، هذا هو الزند. فكان عليه الصلاة والسلام طويل الزندين، جاء ذلك في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل، وهو الزندان كما قلنا هما أسفل الذراع، والمعنى أنه لم يكن في خلقه فيهما كبقية الناس، بل فيهما مع العظم في العظام فيهما طول قليلا ليناسب راحة الكفين، لأن كفيه عليه الصلاة والسلام سيأتينا وصفهما، حيث قال رحب الراحة، رحب الراحة يعني الكف، الكف، فالراحة هي الكف، والرحابة فيها هي السعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم مع غلظ أصابعه يعني كبرها الذي تقدم معنا في البارحة في عظامها كان رحب اليد، وهذا يناسب إيش؟ طول الزند مع غلظ الكراديس، ويأتي معه سعة اليد، ما شاء الله إذا مسك مسك، ومع ذلك كان رحيما صلى الله عليه وسلم، يده ألين من الحرير والديباج صلوات الله وسلامه عليه. ورحب الكف محمود عند العرب، رحابة الكف محمودة عند العرب، فإن الرحابة هي السعة، والسعة مطلوبة، وينقلون السعة من الأرض، الرحابة من الأرض إلى الكف للدلالة على الجود، للدلالة على الجود، وصغر الكف عندهم دالة على القبض والبخل. نعم، فلما كانت الرحابة محببة للنفس والسعة في الأرض محببة في النفس، كانت العرب تحب من كان رحب الراحة يعني واسع اليد، فإن من كان كذلك فهذه من علامات الجود والكرم، فكان يمدح الرجل بذلك، فهذا دليل على الجود، وفيه استعارة من رحابة الأرض إلى اليد للدلالة على السعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام جوادا كريما صلى الله عليه وسلم، كما أن جودها كما أن ضيقها دليل على البخل. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، فالرحب هو السعة، كأن بلاد الله يقول الشاعر وهي رحيبة على الخائف المطلوب، كفة حابلي الحبل اللي تطلع فيه من تطلبه صغير ولا لا، فإذا قلت هذا مطالب للدولة المملكة العربية السعودية كلها تصير عليه ضيقة أضيق من هذا، كأن بلاد الله وهي رحيبة يعني واسعة على الخائف المطلوب كفة حابلي، فالسعة وراحة الكف دلالة على ما؟ على شيء محبوب، ألا وهو العطاء والجود والنوال، وقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك. وقد جاء هذا الوصف في حديث هند ابن أبي هالة رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أشكل العينين، قد تقدم معنا أمس في محاسن العين من فقه اللغة للثعالبي الذي اختلف عليكم الثعلب والثعالبي، هذا ثعلب واحد وذاك منسوب إلى الثعالب فقيل له الثعالبي. نعم، فأشكل العينين أي طويل شقهما، يعني ليست ضيقة وإنما هي واسعة الشق، واسعة الشق، وقد مر معنا أنه أدعج العينين صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يناسبها، لأن الدعج تقدم معنا بأنه إيش؟ السواد مع السعة، السواد مع السعة، وقيل السواد مع البياض، لكن السواد مع السعة. أما السواد مع البياض فهو حور، فهو حور. وهذا الكتاب كتاب جميل جدا ولطيف جدا، وأنا أحب لأبنائي وأحبتي وإخواني من أمثالكم أن يقتنوه، فقه اللغة للثعالبي، جميل، قطعة أدبية في الأصوات، تجد أصوات بني آدم والحيوانات كلها فيه، في الألوان تجدها، في الأوقات تجدها، في وصف الحرارة والبرودة تجدها، في الأعضاء تجدها، في الأطعمة تجدها. فهذا جميل جدا ولطيف ومختصر ومرتب ومفيد جدا، وهو صغير ما هو كبير، فأنت لو كلما فضيت لو تراجع لك منه فصل، يعني يكون عندك ثقافة طيبة، مرة في أعضاء بني آدم، ومرة في أصوات المخلوقات، ومرة في ألوان المخلوقات، ومرة في أوقات الزمن وما يتعلق به، وهكذا في الحيوانات إلى غير ذلك. نعم، فأنت تجد فيه الفائدة الجميلة بإذن الله، وهو كتاب لطيف جدا، وقد أعيد طباعته مؤخرا في دار الرسالة، مؤسسة دار الرسالة، وإخراجهم جميل. فإذا رأيتم أن تشتروا ب25 ريالا فهذا طيب جدا. الشاهد، نعود بعد ذلك إلى حديثنا، قال: منهوس العقبين، وفسره بأنه قليل لحم العقب. وقيل العقب المراد به القدم، وقيل بل هو أوسع من ذلك، يعني المؤخرة، مؤخرته كلها القدم أو العقب كله، أنه كان منهوسا يعني قليل اللحم. ما تشوفه ما شاء الله من وراء يأتيك مثل من يأتيك كأنه دكان يتحرك، لا، وإنه هو مجدول صلى الله عليه وسلم، ممشوق في قوامه، مستوي أعلاه وأسفله وأوسطه، فليس له عجيزة تشينه، وليس له عقب يشينه صلوات الله وسلامه عليه، فهو قليل لحم العقب. بين كتفيه خاتم النبوة، وخاتم النبوة قد اختلف وصفه، والاختلاف هذا كله اختلاف تنوع، ليس هو اختلاف تضاد، وهو مثل زر الحجلة وبيضة النعامة، يعني أنه بارز لكنه ليس بالكبير. بيضة الحمامة، بيضة النعامة، هذا خطأ فاحش، سبق لسان فاحش، وكيف تسكتون أنتم عليه؟ وهو مثل بيضة الحمامة وزر الحجلة، وبعضهم قال بيض الحجلة صغير، هو أكبر من بيضة الحمامة، لكن هو جاء على هذا النحو الوصفين، وجاء كأنه قطعة لحم تترجرج حوله الثأليل وعليه الشعر، وهو بارز بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهو من العلامات التي عرفه بها أهل الكتاب. والمراد بذلك أن هذا الخاتم جعله الله سبحانه وتعالى عليه علامة، وقد صحت فيه الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرسل رداءه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث من؟ سلمان. وفي حديث من؟ المتعرفين، وجاء في طرق حديث بن سلام، عبد الله بن سلام أدرك ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرخى رداءه له فعرفه به، لأنه قد نعت به في أو في كتبهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وقوله كان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، يعني أنه عليه الصلاة والسلام سريع المشي مع وقار، سريع المشي مع وقار صلى الله عليه وسلم، ولأجل سرعته يجدون في لحاقه تعب، يجدون هم في لحاقه، يجدون من الجد والحرص في متابعته، فيجدون في جدهم في متابعتهم له تعب، كأنما تطوى له الأرض، كأنما يتحدر من صبب كما سبق معنا بالأمس، يعني أن مشيه سريع كالذي ينزل من علو إلى أسفل سرعة يتدحرج، ومع ذلك كان متزنا ويتقلع الأرض تقلعا من شدة ثباته، فليس هو بالمضطرب في مشيه صلى الله عليه وسلم. وقوله وهو غير مكترث يعني غير تعبان صلى الله عليه وسلم، ما يجد الذي يجدونه هم حينما يجدون في لحاقه ويتعبون في متابعتهم له. وقوله وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقاه، هذا مر به عليه الصلاة والسلام في حالين. كانت العرب تسدل تفرق شعورها، ففرق صلى الله عليه وسلم كقومه، ثم لما قدم المدينة ورآهم يسدلون سدل، لمشابهة أهل الكتاب أحب إليهم من المشركين، فلما آمن الناس العرب ودخلوا في دين الله أفواجا عاد إلى الفرق، ففرق شعره صلى الله عليه وسلم وترك السدل. فإذا كم مرة، كم مراحل؟ ثلاث مراحل. كان أولا يفرق كقومه العرب، ثم لما قدم المدينة كره ما عليه العرب وأحب أن يتشبه بالكتاب لكونهم أهل الكتاب، سدل شعره فهم يسدلون ولا يفرقون، فسدله صلى الله عليه وسلم. ثم لما آمن المشركون، لما آمن العرب وانتشر في أهل الأوثان الإيمان والإسلام، عاد ففرق صلى الله عليه وسلم وكره مشابهة أهل الكتاب صلوات الله وسلامه عليه. واستدل من غير فرق، والفرق يفرقه من النصف، يفرقه هكذا من النصف نصفين، يجعله فرقتين يمنى ويسرى، وكان يطيبه صلى الله عليه وسلم ويرى وبيص الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان يرجله يعني أنه يمشطه. ويسرح لحيته يعني يمشطها أحيانا حتى يهذبها خوف الشعث، ويكتحل بالإسمد وهو نوع معلوم من الكحل إلى يومنا هذا فيه حمرة يكتحل به كل ليلة، وهذا أيضا ثبت في الشمائل. وكان يقول عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فكان عليه الصلاة والسلام يحصل منه ذلك عند النوم، وقد كان أصح منه أنه يدهن غباء ويكتحل وترا، يدهن غباء يعني ليلة وليلة يدهن شعر رأسه يسرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه، وقد كره الشعث لأصحابه وقال لمن جاءه وهو على ذي الحال يدخل أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان صلوات الله وسلامه عليه، فهذا مكروه، يأتيك بكشتها كأنها سمرة قد دفها السيل اجتثها، هذا مكروه. فأنت إذا اتخذت شعرا فلتكرمه، تفرقه وتسرحه وترجله و تدهنه غبا ليلة وليلة، ليلة وليلة، فإن الغب محمود، الغب محمود يتشربه الشعر، فإذا أقبل على الجفاف، وخصوصا نحن في جزيرة العرب وفي جهة المدينة أكثر وأكثر الحرارة شديدة، فإنها تنشف هذا الزيت من الشعر، فليلة وليلة كافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وقوله رحمه الله وكان أحب الثياب إليه القميص، هذا معلوم للجميع، خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وكان عليه الصلاة والسلام أحب الثياب إليه القميص، والقميص هو هذا، ما هو عرف الناس اليوم. عرف الناس اليوم القميص اللي يلبس على البنطلون النص، هذا لا، ما هو القميص، هذا عندنا العوام يسمونه مقطع، هو فعلا مقطع منقطع. أما القميص فلا، قميص هذا وطوله المعلوم يصل إلى أنصاف الساقين أو إلى الكعبين. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص وهو أحب الثياب إليه، ولكن وجوده قليل، وأكثر لبسه للإزار والرداء كقومه صلوات الله وسلامه عليه. فالعرب طول وقتهم كأنهم محرمين، إزار ورداء، ولذلك ما يشق عليهم لو حجوا أو اعتمروا، هم معتمرين ما شاء الله طول السنة لابسين الإزار والرداء. والإزار والرداء هو الحلة، إذا اجتمعا من شكل واحد وجديد هي الحلة، الحلة بضم الحاء، الحلة. فالشاهد كان يلبس القميص، وكان قميصه إلى الرسغ، وقد جاء في أحاديث متعددة لا تخلو من ضعف أنها تجاوز الرسغ، وبعضهم يحسنها، بعض أهل الحديث يحسنونها، ولذلك قال فيه في النظم وللرسغ كم المصطفى فإن ارتخى تناها إلى أقصى أصابعه قدي. والأحاديث وردت كثيرة في هذا، لكن لا تخلو في أحدها من مقال، وبمجموعها جمع من أهل العلم يحسنونها. نعم. وكان يلبس أيضا البياض لقوله عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم إيش؟ البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. والحبرة وهي ضرب من البرود اليمانية، ضرب من البرود اليمانية معلمة فيها من الحمرة والألوان الأخرى، من الحمرة والزرقة، فليست هي إيش خالصة حمراء، فيها الحمرة والزرقة والسواد ونحو ذلك، فهذه فيها خطوط، وهذا نوع من اللباس، وقد كان يأتي من اليمن. وأنتم تعلمون وسط الجزيرة العربية إما من اليمن وإما من الشام، ولهذا كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فإذا اشتد البرد كانت إلى اليمن، فأخذوا مما فيها من تحفها وطرفها وألباسها وأطعمتها ونحو ذلك، فإذا جاء الصيف ارتحلوا إلى الشام فكذلك يأخذون منها. وكان مما يأخذونه الثياب، فالثياب كانت تأتي من هناك، فمنها هذه البرود التي هي على هذا. وقوله رحمه الله وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، الرسغ قد بيناه هو هذا، الرسغ هو هذا منتهى العضد مع الكف، عظم العضد مع الكف، هذا هو الرسغ، هذا هو منتهى. وقد يطول أحيانا كما قلت لكم، فإنه قد جاء في أحاديث أنه تجاوزها، وأشار إليه ابن عبد القوي رحمه الله بهذا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كمه إلى الرسغ صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأحاديث وردت متعددة لا تخلو كما قلت لكم من كلام، ولكن بمجموعها جمع من أهل العلم حسنها، فجمع بين القولين الحافظ ابن عبد القوي شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله في الدالية المعروفة في الآداب منظومة الآداب، وللرسغ كم المصطفى فإن ارتخى تناها إلى أقصى أصابعه قدي، والأول هو الأصح والأشهر. نعم. وقوله ولبس في وقت حلة حمراء، الآن يتكلم على بقية الألبسة المختلفة، وهي باعتبار إيش الأوقات المختلفة، أنت بنفسك تارة تلبس كذا وتارة تلبس كذا وتارة تلبس كذا، وأنتم ترون هذا المرء ينوع في لباسه فقد لبس حلة حمراء. والحمرة معشر الأحبة مكروهة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله الحلة الحمراء يعني إذا رأيتها تظنها حمراء ولكنها ليست حمراء مصمتة، ليست حمراء مصمتة يعني خالصة، وإنما هي حمراء فيها خطوط. يعني الآن أنتم تقولون هذا شماغنا حمر صح ولا لا؟ لكن هل كله أحمر؟ ما هو أحمر. أما لو كان أحمر خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم كرهه كراهة شديدة وأبى من دخول بيته على بعض أزواجه لما غلبت عليهم الحمرة، لما دخل على بعض أزواجه وقد صبغت البيت في بعض ثيابها والبيت بالمغرة، والمغرة نوع من الأصباغ الحمراء، فقال ما لي أراكم قد علتكم الحمرة، وغضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن لبس الأحمر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المراد به الأحمر الخالص، المراد به الأحمر الخالص حتى يحصل الموافقة بين هذاك وبين لبسه هنا. كيف ينهى عن الأحمر وهنا يلبس إيش؟ أحمر. فالمراد بالأحمر كما ترون أنتم مثلا الآن نحن نلبس هذا الشماغ الأحمر ونطلق عليه لفظ أحمر صح ولا لا؟ لكن هل هو أحمر مطلسم ما أتجد فيه ولا نقطة من غير الأحمر؟ لا، لكن لما كان الكثير فيه الحمرة ظاهرة وإن كان وجد معها ألوان أخرى أطلق عليه شماغ أحمر وإن لم يكن أحمر كله خالصا. فهكذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حلة حمراء المراد فيها حمرة ولكن مخالطها ألوان أخرى، لكن لما كانت الحمرة أكثر وإن لم تكن ظاهرة تماما بحيث أنها تغطي قيل فيها إيش؟ قيل فيها إنها حمراء. وعلى هذا جمع ابن القيم، وجمعه هو الذي به تلتئم الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر ووردت فيه إيش؟ في لبسه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث أنس الذي قال أنه نرى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء في ليلة إضحيان، قال فلهو عندي أجمل من القمر صلوات الله وسلامه عليه. فالمعنى أن هذه الحلة الحمراء غالب فيها الحمار لكن معها ألوان أخرى مخططة بها. وقوله والإزار والرداء يعني هذا لباسه الدائم، هذا لباسه الدائم. وقوله وفي وقت ثوبين أعفرين يعني في وقت من الأوقات لبس ثوبين أعفرين، المراد به إزار وردة. والعفرة لون فيه بياض إلى الصهبة أقرب، إلى الصهبة أقرب يعني ما هو خالص، بياض نقي فيه بياض إلى الصهبة مائل إلى الرمادي. نعم قال فيه عفرة صهبة يميل إلى الصهبة، فليس هو بالرمادي وليس هو بالأبيض النقي، يقال فيه أعفر. وفي وقت جبة ضيقة الكمين، والجبة بضم الجيم بعدها موحدة هي شبيهة بالقميص، شبيهة بالقميص. وفي وقت قباء، والقباء نوع من اللباس قريب من العباءة، قميص هذا نعم هذا هو. نعم. وفي وقت عمامة سوداء، وقد جاء في العمامة عدة أوصاف، ولكنه رحمه الله ذكر وصفا واحدا منها، فقد لبس عمامة سوداء، وقد لبس عمامة خضراء، وقد لبس عمامة بيضاء، وهذا كله كما قال المصنف في وقت محمول على اختلاف الأوقات. فأنت الآن تلبس غترة، وبكرة تلبس شماغ، وبعده تلبس شال، وهكذا. فعلى اختلاف الأوقات تختلف الألبسة. والنبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس ينوع في لباسه صلى الله عليه وسلم، وأرخى طرفها بين كتفيه، يعني طرف العمامة، يعني جعل له عذبة ذؤابة بين كتفيه، ذؤابة بين كتفيه، هذه هي العمامة التي لها ذؤابة بين الكتفين، وليست من العمائم التي هي اليوم مثل القدور على الرؤوس تشيلها وتضعها، لا، وإنما كانت عمامة صلى الله عليه وسلم يلفها على رأسه ويتحنك بها ويرسل ذؤابتها بينه. فمثل هذه يشق على الإنسان نزعها إذا جاء الوضوء، أما المقعطة فهذه لا، وخرها وقت إيش؟ الوضوء. وهذه المقعطة التي ما لها ذؤابة وليست ملفوفة مثل القدور اللي الآن نراها اليوم على بعض الناس كأنها قدر، وجاء الآن صار يلفونها على طاقية من الداخل محكمة، يشيلها ويحطها ويرجعها وهي هي هي سنين الله ما تتغير. هذه ليست عمامة، العمامة هي التي تكور وتنقض وتبرم، تشد وتنقض ويتحنك بها أحيانا، يعتجر بها من تحت الحنك، هذه العمامة، هذه التي إذا جئت تتوضأ كل وقت خمس مرات يشق عليك نزعها، ماذا تعمل؟ تتوضأ حتى إذا جئت للمسح مسحت طرف رأسك الناصية وتكمل على العمامة، لأن نزعها فيه مشقة. أما هذه التي الآن مشدودة على الطواق الداخلية مثل القدور، هذه لا، هذه تشيلها وتطعها على الكرسي ولا على المحل ثم توضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عمامته لها طرف يرخي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. والمرط الأسود من شعر، أي كساء، يعني ثوب، وهو من الشعر ليس من القطن، وهذا كأنه والله أعلم يلبسه في وقت البرد، يلبسه في وقت البرد، والعلم عند الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا ما يناسب الحرارة، وإنما يناسب متى؟ الشتاء، وقت البرودة، لما فيه من الدفء. وهكذا لبس الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولبسه للخاتم إنما كان في آخر أمره عليه الصلاة والسلام، لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم نقشه ثلاثة أسطر، محمد أسفل ورسول أعلى ولفظ الجلالة أعلى الجميع. ولو كان اليوم نحن نحط محمد فوق ورسول تحت والله أسفل الجميع، لا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه من الأسفل إلى الأعلى، محمد أسفل ورسول أعلى ولفظ الجلالة الله أعلى الجميع، هكذا كان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام، واتخذه في يمينه عليه الصلاة والسلام في خنصرة من فضة، هذا أصح الأقوال، اتخذ أول الأمر خاتما من ذهب ثم ألقاه، فألقى الناس خواتيمهم، ثم اتخذه عليه الصلاة والسلام من ورق من فضة لأجل هذا. وقد اختلف العلماء هل الخاتم ولبسه سنة أم ليس بسنة، أظهر القولين أنه ليس بسنة، والمسألة عندكم إذا أردتم أنتم تراجعونها وتعودون إلى فتح الباري فإنه قد ذكر هذا وتنظرون في أدلته. والخف والنعل نوعان من الأحذية لبسهما النبي صلى الله عليه وسلم، أما النعل فمعروف ما كان له شراك ولا يغطي الكعب، والخف ما يغطي الكعبين، ما يغطي الكعبين من الجلد. وقد صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وقد أمر عليه الصلاة والسلام من لبسه ألا ينزع في الوضوء إن كان في إقامة يوم وليلة وإن كان في سفر فثلاثة أيام بلياليهن، ثم بعد ذلك ينزعه إلا إن أحدث حدثا أكبر فحينئذ ينزعه. والخف الغالب فيه أنه من الجلد وقد يتخذ من غيره كما في أزماننا هذه، قد يتخذ من غير الجلد كما هو في أزماننا هذه من النايلون والبلاستيك ونحوه، وحكمه واحد وهو أخف مما يلبس اليوم بما يسمى بالكنادر أكرمكم الله أو الجزم، ولا يحتمل المشي فيه كثيرا، الخف لا يحتمل المشي فيه كثيرا فإنه يتقطع، هذا الغالب عليه. نعم. سؤالات أمس عندك؟ سؤالات أمس
ما أعطيتها خلها بد اليوم
خلص
الحاضر بدأ الغالب
طيب خير
خلها ثلث ساعة بعدين
خير إن شاء الله طيب
الله يرفع جزاك مياكو. خير عنك
وياكم وياكم هذا سائل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول نسمع كثيرا ونرى في وسائل التواصل عن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وحذاء النبي صلى الله عليه وسلم وشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تبقى من أثر النبي صلى الله عليه وسلم شيء أفيدونا مأجورين؟ أقول أما عند الأولين فقد صح بالأسانيد الصحيحة نقلا، وأما هذه الأيام فلا أدري من أين يأتون بهذا. نعم. ويا ليت كما قال الإمام أحمد عندنا شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم تصح نسبتها ووصولها إلينا صلوات الله وسلامه عليه. أكثر ما يأتي في هذا الباب الكذب من
أصحاب هذا أمس من أصحاب الخرافات فأنت ترى هذه الشعرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في بلد وغدا في بلد وبعد شهر في بلد وكل يدعي أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين الإسناد؟ لا إسناد، لكن جاءت بذلك في الزمن السابق الأحاديث كما كان عند أنس وذكر ذلك ثابت عنه، ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم إذا صح الإسناد فنعم، وألنا لك اليوم بصحة الإسناد إليها.
هذا يقول: بعض الناس يصبغ غرف البيت بالأحمر، فهل أفضل له ذلك أم يكره؟
لا يكره، يصبغ أحمر هذا بغيض، أحمر مرة هذا بغيض، لكن عليه أن يجعل اللون يعني اللون زهري أخف. أما بالأحمر لا، النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وأبى أن يدخل البيت وقال: ما لي أراكم علتكم هذه الحمرة، صلوات الله وسلامه عليه.
لعد تخلطون علينا الأشياء.
هذا يقول: كيف أجامل العميل الذي يشتري مني بضاعة ويقدمني على التجار المنافسين لي في السوق؟ كيف أجامله بالطرق المشروعة حتى أكرمه وأشكره؟
هو يشتري منك، الدعوة هنا ما هي مجاملة يا أخي الكريم. إذا كان يشتري منك فأنت تبيع له بما يجب عليك أن تبيع به، يعني بالأمانة والصدق وعدم الغش، هذا الذي تعامله به. فإذا هو اختارك وقدمك على غيرك لأجل صدقك في معاملتك، فأنت إن أردت أن تكرمه بأن تخفض له في السعر فطيب، وإن أردت أن تكون صادقا معه بإعطائه البضاعة الصافية النقية التي لا تعامله فيها بغش ولا كذب ولا خديعة فيكفي هذا والحمد لله. نعم.
هذا يسأل عن: كيف يرد المصلي السلام لمن سلم عليه؟ إذا سلم عليك شخص وأنت في صلاة فإنك ترد عليه هكذا بالإشارة هكذا، فيعرف أنك في صلاة. يقول: هل القميص الذي ليس له لبة يعني مثل هذه؟
ما أدري هذا، ما أدري هذا الأخ عليه أن يبين لي ماذا يريد، أنا قرأت سؤاله ولا أدري.
هذا يقول: أحبك في الله يا شيخ محمد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياك من المتحبين فيه. يقول: هذا إنسان مستقيم لكن تراوده نفسه فيعمل بعض المعاصي وذكر شيئا فيريد توجيها له. أقول: أيها الأخ الكريم، لا شك أن جميعا معاشر بني آدم نخطي، هذا أولا، ولكن خير الخطائين التوابون. فإذا عصى أحدنا ربه فعليه أن يبادر بالتوبة، هذا أولا. وكلنا يا أيها الأخ الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، فعليك أيها الأخ الكريم أن تبادر بالتوبة، هذا أولا. ثانيا، عليك أن تبتعد عن مواطن العصيان لتنجو. ثالثا ثالثا عليك أن تفارق أسبابها ووسائلها لتنجو. رابعا عليك أن تفارق أصحابها وأربابها، لا تعاشرهم فيهلكوك كما أهلكوا أنفسهم، يهلكوك كما أهلكوا أنفسهم. خامسا عليك بكثرة التضرع إلى الله جل وعلا والاستغفار والدعاء بأن يعصمك وأن يثبتك وأن يربط على قلبك وأن يصرفك عنها. سادسا عليك بصحبة من يعينك على نفسك في هذا الباب، لأنني لم أقرأ ما ذكره وأنا لا أريد قراءته، والمقصود طرف السؤال ولا وليس المقصود ذكر أنواع ما ذكر، فجزاه الله خيرا. ونحن لا نحب أن نذكر أنواع ما يقع من هذه المعاصي، ولكن هذا هو الجواب. فإن صحبة الصالحين تدلك على الله جل وعلا وتثبتك بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك سابعا أختم به، عليك ألا تنفرد بنفسك إذا كنت في البيت، ألا تنفرد بنفسك وكن مع أهلك وعيالك أو إخوانك ووالديك ونحو ذلك، حتى لا تكون متهيئا للخلوة التي تأتي فيها ما ذكرت من المعاصي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يقول: هل هناك سنة تصلى بعد الأذان من صلاة المغرب؟ ويخبر أنه يحبنا في الله. أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما بالنسبة للسنة، فبعد أذان المغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلوا صلوا، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فأنت إن شئت صليت، وإن شئت لم تصلي، فهي ليست براتبة كالركعتين بعدها، كالركعتين بعد المغرب. يقول: هل الإثمد والكحل الموجود بالأسواق؟ نعم، معروف عند الناس جميعا هذا النوع من الكحل الذي هو الإثمد، تناقلوه جيلا بعد جيل، قرنا بعد قرن، هذا معروف. لكن فيه الصحيح وفيه المغشوش، فأنت عليك بالبحث عن الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل صلوات الله وسلامه عليه، وفي الكحل جلاء للبصر وقوة، وفيه أيضا تقوية للرموش للشعر على العين فلا يتساقط. نعم، هل يقول ورد، هل ورد لون للخاتم النبوة؟ نعم، ورد في بعض الروايات أنه يميل إلى الخضرة. نعم، وهذا يسأل عن الزندين، ذكرناهما وبيناهما. وهذا سائل آخر يقول: المسافة بين بيته وعمله 120 كيلو متر، وهو في نفس البلد، فهل له أن يقصر الصلاة وأن يترخص برخص السفر؟ أقول: إذا كنت خارجا من بلدك وفارقت بنيانه وشرعت في السفر، جاز لك القصر والفطر. أما إذا كنت داخل البلد داخل البنيان فلا تقصر ولا تفطر، فإذا فارقت فنعم. ثم إن هذه المسافة التي ذكرت 120 مسافة يقصر فيها، فما زاد عن 80 كيلا فإنه يقصر فيه، لأن أهل العلم قد حددوا ذلك بالمراحل، بالمرحلتين، والمرحلتان مسيرة يوم وليلة. فإن الإبل إذا حملت أحمال مقتصدة معتدلة فإنها تمشي في النهار وفي الليل 80 كيلو، 80 كيلو متر، فهذه هي مسيرة يوم وليلة كما جاء في الحديث، مرحلتين، 40 كيلو في النهار و40 كيلو
في الليل مشيا مقتصدا الذي يكون فيه الركوب أو الحمل عليها. فهذه 120 ثلاث مرات، مثلها مرة زيادة 80 كيلو وعليها 40 كيلو، يعني مرحلتين ومرحلة ثالثة، فهذه ثلاث مراحل. فإذا كان كذلك، فإذا فارقت بنيان بلدك خارجا إلى هذا المصر أو إلى هذا القطر البلد الذي تقصده وهو يبعد 120 كيلو وشرعت في السفر، جاز لك أن تفطر وجاز لك أن تقصر. ولو عدت منه إلى بلدك ولما تدخل بعد وأدركتك مثلا الظهر، جاز لك أن تجمع وتقصر، تصلي الظهر والعصر، وهذا أفضل لك وأريح لك. فإنك ولو قلت قربت بلدتي لا تدري، فإبراء الذمة مطلوب، لعله يحصل عليك حادث ما تدري فتموت والصلاة هذه في ذمتك، فخذ برخصة الله جل وعلا التي رخص، وصلي واجمع وعد. وإذا وصلت إلى بلدك براحة والحمد لله وأردت أن تصلي مع الناس فإنها لك نافلة، وإن لم ترد أن تصلي مع الناس العصر فأنت قد أديتها وبرئت ذمتك، وإن كنت مرهقا حصلت لك راحتك، والحمد لله الذي جعل لنا في ديننا سعة، كما قال من؟ ابن مسعود، لا أظن أبو موسى، لا أدري ابن مسعود أو أبو موسى أنا نسيت الآن، لما سأل عائشة رضي الله عنها هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة أم كان يسر بها، قالت كل ذلك قد حصل، كان ربما أسر وربما جار، فقال الحمد لله الذي جعل لنا في ديننا فسحة أو سعة. فالشاهد أنت في فسحة وفي سعة أيها الأخ السائل الكريم أو الابن السائل الكريم، فعليك أن تأخذ برخصة الله وتوسيع الله جل وتبارك جل وعلا. هذا يسأل عن التهليل بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات. نعم، يهلل بعد العشر، بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات، وحديثه إن شاء الله حسن، وله أن يجهر بذلك، وإن أراد أن يسر فالأمر فيه سعة ولله الحمد. سؤاله الآخر يقول: هناك من يقول بأن الجلوس في المسجد 3 أيام لاستقبال المعزين جائز للمصلحة، أنا لا أعلم هذا ولا أعلم فيه دليلا، بل الجلوس لأجل التعزية هذا لم يرد فيه دليل لا في المسجد ولا في غيره، لكن إن جاءك من جاءك وأنت في البيت استقبله، وإن جاءك وأنت في العمل استقبله. نعم، أما أنه في المسجد أنا لا أعلم في هذا شيئا ولا أعرف في هذا سنة، بل النهي هو الذي جاء عن الاجتماع في هذا الباب. لكن هنا إنسان يسأل: لو أن إنسان في بيته وجاءه الناس وفتح لهم، هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، فين يروحون يلقونه؟ لو جاءوا بيته سلموا عليه ومشوا، لا إشكال في هذا إن شاء الله. نعم، هذا يسأل عن أنه انتشر بين النساء في هذه الأيام كشف اليدين والعينين عند الخروج من المنزل ووضع العباءة على الكتفين. وضع العباءة على الكتفين في الحقيقة مزري، لأنه يحجم أعضاء المرأة، بعكس ما لو وضعتها على رأسها فإنها تنزل فلا تحجمها، فترتفع عن الصدر وترتفع عن العجيزة، لأنها تنزل على الرأس على الكتفين كالخيمة فلا تحجم. أما إذا وضعتها على الكتفين فإنها تحجم النهدين والصدر والعجيزة، وهذا في الحقيقة أمر مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الستر. وأما مسألة كشف العينين، فإذا كان الكشف لمقدار أن ترى لا إشكال، لكن المشكل الآن ما يلبسنه بعض النساء من
هذه الأغطية التي أصبح لبسها فتنة، فينزل تنزل الفتحة إلى أسفل الخد من الوجنة فما دون، وإذا بها تفتن الناس بذلك فهذا لا يجوز، وإنما إخراج العينين كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، تخرج فقط العين لترى بها، لا أنها تخرج نصف خدها كما نرى في بعض البراقع أو ما نرى في بعض الغطاوي التي تفصل مؤخرا، وهذا في الحقيقة لا يجوز لبسه لأن هذا فتنة وأشد مما لو كشفت عن وجهها. يقول طلب الحسن بن علي، طلب الحسن بن علي رضي الله عنهما من هند بن أبي هالة رضي الله عنه لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يستفاد منه المذاكرة؟ لا، الذي يستفاد منه أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فأراد أن يثبت ما رآه. الصغير بعض الأشياء ينساها، ليس كل الصغار يتقنون، فأراد أن يثبت ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من طريق من هو أكبر منه وأكثر ملازمة ومعرفة بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإن مثل هذا يفيدك. ولكون هذا الرجل وهو خاله هند بن أبي هالة رضي الله عنه معروفا بدقة الوصف سأله رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب، وهذا يسأل يقول هل الإناء الذي تشربون منه هذا سنة؟ خلنا أشرب وأجيبك بعدين. أقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب دائما في الصحفة في القدح سواء ماء أو لبن، واللبن المراد به الحليب، فكان أكثر ما يشرب فيه ماء، يشرب فيها في الصحفة صلوات الله وسلامه عليه، وقد شرب من فم القربة كما جاء في حديث أم سليم، ولكن هذا لوقت، وقد شرب من الدلو صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لحاجة حينما كان واقفا على زمزم فنزعوا له منها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان أكثر شربه في هذا، وذلك لما فيه من الهناء، والأمر واسع ولله الحمد، فإذا شربت في هذا فطيب، وإذا شربت في الكوب طيب، وفي الزجاج طيب، كل ذلك، ولكن البلاء أن تشرب من فم ما لا ترى بطنه من السقاء، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وذلك لأنه قد يكون فيه شيء يضرك وأنت لا تراه، أما ما كان مما يرى كهذا مثلا هذا حكمه حكم الكوب الزجاج. ويقولون إن أول من عرف عنهم الشرب في الأكواب الزجاجية هم الهند، والزجاج يسمونه نماما، وذلك لأن الهنود كان فيهم كثرة اغتيال الملوك بعضهم لبعض ويغتالونهم بالسم، والزجاج لا يكتم السر، فلو وضع فيه سم يظهره، فسموه ايش؟ نماما، لأنه ما يحفظ السر يفشيه. فيقولون أول هكذا ذكر العلماء حينما ذكروا الشرب في الزجاج، فذكروا أن هذا أول ما اشتهر في بلاد الهند عند ملوكها لكثرة الخيانات بينهم، فلو شربت من هذا الحمد لله ما في بأس، لكن لو كان السقة كالقربة وهي غير موكأة فأنت تخاف، لو كان في الجرة وهي غير مغطاة أنت تخاف أن يتسلل إليه شيء من الهوام، ف يبتلعها ويكره الشراب من فم السقاء وليكن الآخر شربا من سقى. وإذا كان السقاء أيضا واحد والجميع يشربون منه فينبغي أن يكون السقاء هذا معه إناء ليشرب الجميع منه ولا يتأذى بعضهم من شرب بعض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت هذه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين، أي طويل أشف أي طويل شقهما، منهوس العقبين، أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة، كزر الحجلة وكبيض الحمامة. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترف،
يجدون
أحسن الله إليك، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترف، وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته، ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم، وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرودة فيه حمرة،
والحبرة
وهي ضرب من البرودة فيه حمرة،
من البرود
فيه حمرة. وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أعفرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود أسود من شعر، أي كساء، ولبس الخاتم والخف والنعل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في هذا الباب، والذي نتحدث فيه عن شمائله صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها النووي رحمه الله تحت اسمه في كتاب الأسماء، تهذيب الأسماء واللغات. وقوله رحمه الله: وكان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، بيناه بالأمس. وكذلك استدارة وجهه ولونه صلى الله ووجهه صلى الله عليه وسلم، وأنه كالقمر، بيناه بالأمس. ووقفنا عند قوله: حسن الصوت، سهل الخدين. وقوله رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم حسن الصوت، جاء هذا في حديث أنس رضي الله عنه، وفيه ضعف، بل هو ضعيف جدا، حيث ورد بلفظ: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ما بعث الله نبيا إلا هو حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم، يقول أنس رضي الله عنه، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وهذا جاء عن أنس
وفيه ضعف، بل هو ضعيف جدا. والصحيح أنه جاء عن قتادة، قد روي عن قتادة مرسلا، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتا. وأما حسن الوجه فقد تقدم في أحاديث أخرى في بيان بياضه وصفائه ونقائه. وأما هذه اللفظة وهي حسن الصوت فقد جاءت في هذا الحديث الذي هو عن أنس، والصحيح أنه مرسل كما قلنا عمن؟ عن قتادة. وهنا يأتي الكلام الذي بالأمس جاء فيه سؤال، وهو الكلام على ماذا؟ على قضية يوسف، تزوجه ديت يمانية، يقول بعض شعراء اليمن: يريك البها وجهها المطرفي، وإياك إياك زيدية ولو برزت في بها يوسفي، إلى آخره، لن نذكر الباقي. فالجمال جمال الدين، والشاهد من هذا أن جمال يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مضرب المثل عند الناس، فلا يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام أحسن الأنبياء وجها ألا يكون يوسف اختص عليه أفضل الصلاة والسلام عن الناس بشطر الحسن، واشتركوا هم في الشطر الآخر. أما هو في حديث المعراج أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى يوسف وإذا به قد أوتي شطر الحسن، أليس كذلك؟ فلا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس بل الأنبياء وجها، لا يلزم من هذا ألا يكون يوسف قد خصه الله بنصف الحسن، حسن بني آدم جمعه الله فيه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك يوسف فيما اختص به، وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني. هل هناك معارضة؟ لا يمنع أن يكون قد شارك يوسف في نصف الحسن وزاده الله حسنا من النصف الآخر. وعلى كل حال هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين، فقيل إن يوسف عليه الصلاة والسلام فضل بشطر الحسن على جميع من عداه بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. قيل إن يوسف قد فضل بالحسن أو بشطر الحسن على من عداه من الخلق جميعا بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بظاهر الحديث الذي في ليلة الإسراء، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر ذلك في المنهاج، منهاج السنة النبوية. والقول الثاني في المسألة أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر تفضيل من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام في الجمال، هو الذي ذكر هذا فقال إنه قد أوتي شطر الحسن. وعلى ذلك فيكون شطر الحسن الذي أوتيه يوسف
إنما هو على من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المتكلم ليس بداخل في المخاطبين. المتكلم من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مخبر بما اختص الله به يوسف على غيره، وهو ليس بداخل فيهم. واضح؟ واضح وجه الإخراج. هو أخبر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر حسن بني آدم، فهذا إخبار بفضل يوسف على بني آدم بالشطر، وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المتكلم ليس بداخلا في المخبر عنهم. واضح؟ فيكون عليه الصلاة والسلام قد أوتي من الحسن من الشطر الآخر وزيادة بما فاق به يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيكون هذا التفضيل الذي ذكره النبي ليوسف إنما هو على من عداه صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ورجحه الحافظ ابن القيم، ورجحه الحافظ ابن حجر، وإذا شئتم تراجعون أنتم المسألة راجعوها فهي عائدة إليكم، وليس هذا مقام بسطها. وقوله سهل الخدين، سهل الخدين، جاء هذا الوصف في حديث هند بن أبي هالة، في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه. وهند بن أبي هالة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، من زوجها الأول، هو ابن خديجة رضي الله عنها من زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال الحسن ابن فاطمة رضي الله عنها. والحسن ابن فاطمة ابن علي بن أبي طالب، فاطمة بنت خديجة، وأبو هالة أخوها من أمها، أبوه غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فاطمة بنت محمد، وهذا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه من أفصح العرب، من أفصح العرب، وكان وصافا دقيق الوصف رضي الله عنه. فلأجل ذلك سأله ابن أخته الحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله عنهما، عنهم جميعا. فاطمة أخت أبي هالة من أمه، هو أخوها من أمها، هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من زوج خديجة الأول، فهو أخوها من أمها وربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال من؟ خال الحسن ابن فاطمة. وقد سأله الحسن أن يصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان رجلا وصافا، فجاء هذا الوصف في وصف حديث هند بن أبي هالة. وحديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل، وقد اعتمد عليه العلماء، وإسناده فيه ضعف، لكن أكثر أفراده قد جاء في أحاديث صحيحة، كثير من أفراده، كثير من أفراده يعني من جمله قد جاء في أحاديث صحيحة، وها أنتم أو حسان أو ضعاف يتقوى بها، وها أنتم معنا من ليلتين وترون ما نذكر من الأحاديث في هذا الباب، إما صحاح وإما حسان. فالشاهد هذا الوصف قد جاء في حديث هند بن أبي هالة، ومعنى قوله إنه سهل الخدين قد جاء في روايات أخر أسيل الخدين، أسيل الخدين، أسيل أفعل، وجاء أيضا سهل الخدين في حديث عائشة رضي الله عنها، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها
أنه صلى الله عليه وسلم كان سهل الخدين، والمعنى أن خديه ليس مرتفعين، وقد جاء ذلك في حديث آخر حديث علي قال ليس بمكلثم الوجه، والمكلثم المنتفخ كما قلنا لكم، وجهه مو منفوخ كانه كورة، لا أسيل الخد يعني مستوي الخدين، ليس منتفخا كأنه كرة أو كأنه خبزة منتفخة من التنور، لا وإنما هو أسيل الخدين، يعني أن خديه ليس مرتفعين صلوات الله وسلامه عليه، فالمعنى أن خديه مستويان ليس بمنتفخين، ولا يفوت واحد منهما الآخر في اللحم، بل هما متساويان. أنتم ترون بعض الناس في الخلقة هذا منفوخ وهذا نازل، أو هذا منتفخ وهذا نازل، أو كلاهما منتفخ، أما وجه النبي صلى الله عليه وسلم فكان مستويا، خداه مستويان سهل الخدين، كما روى ذلك أيضا أبو نعيم في دلائل النبوة، ومعناه أنه هو الذي استوى خداه فلا يزيد أحدهما بلحم على الآخر. وقوله ضليع الفم، ضليع الفم أي عظيم الفم، عظيم الفم، والمراد بالعظم هنا الوسع، عظيم الفم والمراد بالعظم هنا الفم الوسع، عظم الفم المراد به وسعه، وقد جاء ذلك الوصف في الحديث الثابت عند مسلم من حديث سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه، قد جاء هذا الوصف ثابتا من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلمين، قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم واسع الفم. وهذا دليل لما قلناه إن حديث هند بن أبي هالة متفرقة شواهد فيما في أحاديث أخرى عن صحابة آخرين، فها أنتم ترون حديث من؟ جابر ابن سمرة عند مسلم باللفظ نفسه، فقد كان عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، هكذا قال أكثر الرواة في وصفه صلى الله عليه وسلم. والعرب تمدح بوسع الفم، العرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم في الرجل، مذموم عند العرب لكنه محبوب عند المرأة، محبوب في النساء، أما في الرجال فيقولون ضليع الفم يعني واسع الفم، فإذا تكلم أبلغ، فقد كان عليه الصلاة والسلام واسع الفم غير صغيره. قال ثعلب في كتابه، في كتابه إيش؟ سمعوني، أها قال لا هذا كالثعالبي، أما ثعلب لا، الفصيح، الفصيح الذي كان أحمد رضي الله عنه يحث على قراءته، الفصيح لثعلب، وعليه شروح كثيرة، وهو كتاب عظيم نافع جدا، وهو من أحسن اللغويين عقيدة رحمه الله، والغالب على بقية النحاة واللغويين الاعتزال والتجهم والتمشعر، أما ثعلب فكان سنيا سلفيا أثريا رحمه الله، فكتابه معلوم منذ القدم، وفي الآونة الأخيرة قد اعتنى الناس به وأخرج في طبعات جميلة، اسمه إيش؟ الفصيح، الفصيح، وهو من أقدم ما وضع، ناس تقدموا لكن هو من أحسن ما وضع في كتب المتقدمين وضعا. فيقول ثعلب رحمه الله ضليع الفم أي واسع الفم، وكما قلنا لكم إن هذا ممدوح عند من؟ عند العرب، لدلالته على الفصاحة والبلاغة، لدلالته على الفصاحة والبلاغة.
وقوله سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس في بطنه وصدره نتوء ولا بروز، وإنما هما سواءان متساويان معتدلان، هذا البطن الكرش وهذا الصدر سواء، صدره مع بطنه كأنه مرآة مستوي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على ما، على شدة الخلقة وعدم الترهل، يدل على اشتداد خلقه صلى الله عليه وسلم وتماسكه وعدم ترهله. وقد سبق معنا بالأمس إشارة إلى مثل ذلك، فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان معتدل في هذا الباب، صدره وبطنه متساويان، وقد جاء ذلك في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل، وعند الطبراني في معجمه الكبير، وجاء نحوه من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عند أبي نعيم والبيهقي، حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض الصدر ممسوحه، عريض الصدر هذا ذكرناه بالأمس، ممسوحه يعني مستوي، ممسوحه كأنه المرايا في شدتها، ممسوحه كأنه المرايا في شدتها واستوائها، لا يعدو لحم بعضه بعضا. هذا تفسير ولا لا؟ هذا تفسير واضح. إذن تقول كان صدره عليه الصلاة والسلام عريض وكان ممسوح كأنه المرايا، يعني ناعم، كأنه المرايا في شدتها واستوائها، شاد ناعم مستوي. ثم تقول لا يعدو لحم بعضه بعضا، يعني ما في تكسر ولا ترهل. ثم قالت: على بياض القمر ليلة البدر، على بياض القمر ليلة البدر. فهذا دليل على ما، على استواء بطنه وصدره صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أنه كان مشتد الخلقة والجسم، فليس هو بمترهل، وإنما جسمه مشدود متماسك صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، هذا معناه أن هذه المواضع من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، الذراعان، المنكبان، أعالي الصدر، يعني هذه المنطقة، يعني إيش؟ هذه المنطقة يعني بعد الوهدة، بعد النحر، هذا الأسفل أعلى الصدر، هنا هذه المنطقة فقط، هذه المناطق الثلاث، الذراعان والمنكبان وأعالي الصدر، الذراع هذا والذراع هذا والمنكب هذا والمنكب هذا وأعالي الصدر هنا في هذه المنطقة أسفل النحر، هذه التي فيها شعر، وشعر خفيف في صدره، وهو كالقضيب إلى قبيل السرة، أما كثيره فعلى المنكبين، الشعر على المنكبين أكثر، هكذا وصفه الواصفون صلوات الله وسلامه عليه، فهو أشعر المنكبين والذراعين يليهما، وقليل في الصدر، قليل في الصدر. فهذه المواضع الثلاثة فقط هي التي عليها الشعر، وقد جاء ذلك في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي، وجاء أيضا في حديث أبي أمامة عند ابن سعد في الطبقات، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الذراعين، أشعر الذراعين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما جاء في وصف الشعر الذي في جسده صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا طويل الزندين والزندان معروفان، وقد ذكرناهما لكما بالأمس، وهما أسفل الذراع، هذا الذراع من هنا إلى هنا إيش؟ الساعد ذراع، حينما تذرع ما تذرع هكذا أليس كذلك؟ هذا الذراع، فهذا أسفل الذراع مع الكف في منطقة الرسغ، هذا هو الزند، هذا هو الزند. فكان عليه الصلاة والسلام طويل الزندين، جاء ذلك في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل. والزندان كما قلنا هما أسفل الذراع، والمعنى أنه لم يكن في خلقه فيهما كبقية الناس، بل فيهما مع العظم في العظام فيهما طول قليلا ليناسب راحة الكفين، لأن كفيه عليه الصلاة والسلام سيأتينا وصفهما، حيث قال رحب الراحة، رحب الراحة يعني الكف، الكف، فالراحة هي الكف، والرحابة فيها هي السعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم مع غلظ أصابعه يعني كبرها الذي تقدم معنا في البارحة في عظامها كان رحب اليد، وهذا يناسب إيش؟ طول الزند مع غلظ الكراديس، ويأتي معه سعة اليد، ما شاء الله إذا مسك مسك، ومع ذلك كان رحيما صلى الله عليه وسلم، يده ألين من الحرير والديباج صلوات الله وسلامه عليه. ورحب الكف محمود عند العرب، رحابة الكف محمودة عند العرب، فإن الرحابة هي السعة، والسعة مطلوبة، وينقلون السعة من الأرض، الرحابة من الأرض إلى الكف للدلالة على الجود، للدلالة على الجود، وصغر الكف عندهم دالة على القبض والبخل. نعم، فلما كانت الرحابة محببة للنفس والسعة في الأرض محببة في النفس، كانت العرب تحب من كان رحب الراحة يعني واسع اليد، فإن من كان كذلك فهذه من علامات الجود والكرم، فكان يمدح الرجل بذلك، فهذا دليل على الجود، وفيه استعارة من رحابة الأرض إلى اليد للدلالة على السعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام جوادا كريما صلى الله عليه وسلم، كما أن جودها كما أن ضيقها دليل على البخل. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، فالرحب هو السعة، كأن بلاد الله يقول الشاعر وهي رحيبة على الخائف المطلوب، كفة حابلي، الحبل اللي تطع فيه من تطلبه صغير ولا لا؟ فإذا قلت هذا مطالب للدولة، المملكة العربية السعودية كلها تصير عليه ضيقة أضيق من هذا، كأن بلاد الله وهي رحيبة يعني واسعة على الخائف المطلوب، كفة حابلي. فالسعة وراحة الكف دلالة على ما؟ على شيء محبوب، ألا وهو العطاء والجود والنوال، وقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك. وقد جاء هذا الوصف في حديث هند ابن أبي هالة رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أشكل العينين، قد تقدم معنا أمس في محاسن العين من فقه اللغة للثعالبي الذي اختلف عليكم الثعلب والثعالبي، هذا ثعلب واحد وذاك منسوب إلى الثعالب فقيل له الثعالبي. نعم، فأشكل العينين
أي طويل شقهما، يعني ليست ضيقة وإنما هي واسعة الشق، واسعة الشق. وقد مر معنا أنه أدعج العينين صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يناسبها، لأن الدعج تقدم معنا بأنه إيش؟ السواد مع السعة، السواد مع السعة، وقيل السواد مع البياض، لكن السواد مع السعة. أما السواد مع البياض فهو حور، فهو حور. وهذا الكتاب كتاب جميل جدا ولطيف جدا، وأنا أحب لأبنائي وأحبتي وإخواني من أمثالكم أن يقتنوه، فقه اللغة للثعالبي، جميل، قطعة أدبية في الأصوات، تجد أصوات بني آدم والحيوانات كلها فيه، في الألوان تجدها، في الأوقات تجدها، في وصف الحرارة والبرودة تجدها، في الأعضاء تجدها، في الأطعمة تجدها. فهذا جميل جدا ولطيف ومختصر ومرتب ومفيد جدا، وهو صغير ما هو كبير، فأنت لو كلما فضيت لو تراجع لك منه فصل، يعني يكون عندك ثقافة طيبة، مرة في أعضاء بني آدم، ومرة في أصوات المخلوقات، ومرة في ألوان المخلوقات، ومرة في أوقات الزمن وما يتعلق به، وهكذا في الحيوانات إلى غير ذلك. نعم، فأنت تجد فيه الفائدة الجميلة بإذن الله، وهو كتاب لطيف جدا، وقد أعيد طباعته مؤخرا في دار الرسالة، مؤسسة دار الرسالة، وإخراجهم جميل. فإذا رأيتم أن تشتروا ب25 ريالا فهذا طيب جدا. الشاهد، نعود بعد ذلك إلى حديثنا، قال: منهوس العقبين، وفسره بأنه قليل لحم العقب. وقيل العقب المراد به القدم، وقيل بل هو أوسع من ذلك، يعني المؤخرة، مؤخرته كلها القدم أو العقب كله، أنه كان منهوسا يعني قليل اللحم. ما تشوفه ما شاء الله من وراء يأتيك مثل من يأتيك كأنه دكان يتحرك، لا، وإنه مجدول صلى الله عليه وسلم، ممشوق في قوامه، مستوي أعلاه وأسفله وأوسطه، فليس له عجيزة تشينه، وليس له عقب يشينه صلوات الله وسلامه عليه، فهو قليل لحم العقب. بين كتفيه خاتم النبوة، وخاتم النبوة قد اختلف وصفه، والاختلاف هذا كله اختلاف تنوع، ليس هو اختلاف تضاد، وهو مثل زر الحجلة وبيضة النعامة، يعني أنه بارز لكنه ليس بالكبير، بيضة الحمامة، بيضة النعامة، هذا خطأ فاحش، سبق لسان فاحش، وكيف تسكتون أنتم عليه؟ وهو مثل بيضة الحمامة وزر الحجلة، وبعضهم قال بيض الحجلة صغير، هو أكبر من بيضة الحمامة، لكن هو جاء على هذا النحو الوصفين، وجاء كأنه قطعة لحم تترجرج حوله الثآليل وعليه الشعر، وهو بارز بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهو من العلامات التي عرفه بها أهل الكتاب. والمراد بذلك أن هذا الخاتم جعله الله سبحانه وتعالى عليه علامة، وقد صحت فيه الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرسل رداءه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث من؟ سلمان. وفي حديث من؟ المتعرفين، وجاء في طرق حديث بن سلام، عبد الله بن سلام أدرك ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرخى رداءه له فعرفه به، لأنه قد نعت به في كتبهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقوله كان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، يعني أنه عليه الصلاة والسلام سريع المشي مع وقار، سريع المشي مع وقار صلى الله عليه وسلم، ولأجل سرعته يجدون في لحاقه تعب، يجدون هم في لحاقه يجدون من الجد والحرص في متابعته، فيجدون في جدهم في متابعتهم له تعب، كأنما تطوى له الأرض، كأنما يتحدر من صبب كما سبق معنا بالأمس، يعني أن مشيه سريع كالذي ينزل من علو إلى أسفل سرعة يتدحرج، ومع ذلك كان متزنا ويتقلع الأرض تقلعا من شدة ثباته، فليس هو بالمضطرب في مشيه صلى الله عليه وسلم. وقوله وهو غير مكترث يعني غير تعبان صلى الله عليه وسلم، ما يجد الذي يجدونه هم حينما يجدون في لحاقه ويتعبون في متابعتهم له. وقوله وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقاه، هذا مر به عليه الصلاة والسلام في حالين. كانت العرب تسدل تفرق شعورها، ففرق صلى الله عليه وسلم كقومه، ثم لما قدم المدينة ورآهم يسدلون سدل، لمشابهة أهل الكتاب أحب إليهم من المشركين، فلما آمن الناس العرب ودخلوا في دين الله أفواجا عاد إلى الفرق، ففرق شعره صلى الله عليه وسلم وترك السدل. فإذن كم مرة، كم مراحل؟ ثلاث مراحل. كان أولا يفرق كقومه العرب، ثم لما قدم المدينة كره ما عليه العرب وأحب أن يتشبه بالكتاب لكونهم أهل الكتاب، سدل شعره فهم يسدلون ولا يفرقون، فسدله صلى الله عليه وسلم. ثم لما آمن المشركون، لما آمن العرب وانتشر في أهل الأوثان الإيمان والإسلام، عاد ففرق صلى الله عليه وسلم وكره مشابهة أهل الكتاب صلوات الله وسلامه عليه. واستدل من غير فرق، والفرق يفرقه من النصف، يفرقه هكذا من النصف نصفين، يجعله فرقتين يمنى ويسرى، وكان يطيبه صلى الله عليه وسلم ويرى وبيص الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان يرجله يعني أنه يمشطه. ويسرح لحيته يعني يمشطها أحيانا حتى يهذبها خوف الشعث، ويكتحل بالإسمد وهو نوع معلوم من الكحل إلى يومنا هذا، فيه حمرة يكتحل به كل ليلة، وهذا أيضا ثبت في الشمائل، وكان يقول عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فكان عليه الصلاة والسلام يحصل منه ذلك عند النوم، وقد كان أصح منه أنه يدهن غباء ويفتحل وترا، يدهن غباء يعني ليلة وليلة يدهن شعر رأسه يسرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه، وقد كره الشعث لأصحابه وقال لمن جاءه وهو على ذي الحال يدخل أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان صلوات الله وسلامه عليه، فهذا مكروه، يأتيك بكشتها كأنها سمرة قد دفها السيل اجتثها، هذا مكروه، فأنت إذا اتخذت شعرا فلتكرمه
تفرقه وتسرحه وترجله وتدهنه غبا ليلة وليلة، ليلة وليلة، فإن الغب محمود، الغب محمود يتشربه الشعر، فإذا أقبل على الجفاف، وخصوصا نحن في جزيرة العرب وفي جهة المدينة أكثر وأكثر الحرارة شديدة، فإنها تنشف هذا الزيت من الشعر، فليلة وليلة كافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وقوله رحمه الله وكان أحب الثياب إليه القميص، هذا معلوم للجميع، خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، وكان عليه الصلاة والسلام أحب الثياب إليه القميص. والقميص هو هذا، ما هو عرف الناس اليوم، عرف الناس اليوم القميص اللي يلبس على البنطلون النص، هذا لا، ما هو القميص، هذا عندنا العوام يسمونه مقطع، هو فعلا مقطع منقطع، أما القميص فلا، قميص هذا، وطوله المعلوم يصل إلى أنصاف الساقين أو إلى الكعبين. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص وهو أحب الثياب إليه، ولكن وجوده قليل، وأكثر لبسه للإزار والرداء كقومه صلوات الله وسلامه عليه. فالعرب طول وقتهم كأنهم محرمين، إزار ورداء، ولذلك ما يشق عليهم لو حجوا أو اعتمروا، هم معتمرين ما شاء الله طول السنة لابسين الإزار والرداء، والإزار والرداء هو الحلة، إذا اجتمعا من شكل واحد وجديد هي الحلة، الحلة بضم الحاء، الحلة. فالشاهد كان يلبس القميص، وكان قميصه إلى الرسغ، وقد جاء في أحاديث متعددة لا تخلو من ضعف أنها تجاوز الرسغ، وبعضهم يحسنها، بعض أهل الحديث يحسنونها، ولذلك قال فيه في النظم وللرسغ كم المصطفى فإن ارتخى تناها إلى أقصى أصابعه قدي. والأحاديث وردت كثيرة في هذا، لكن لا تخلو في أحدها من مقال، وبمجموعها جمع من أهل العلم يحسنونها. نعم. وكان يلبس أيضا البياض لقوله عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم إيش؟ البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. والحبرة وهي ضرب من البرود اليمانية، ضرب من البرود اليمانية معلمة فيها من الحمرة والألوان الأخرى، من الحمرة والزرقة، فليست هي إيش خالصة حمراء، فيها الحمرة والزرقة والسواد ونحو ذلك، فهذه فيها خطوط، وهذا نوع من اللباس، وقد كان يأتي من اليمن، وأنتم تعلمون وسط الجزيرة العربية إما من اليمن وإما من الشام، ولهذا كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فإذا اشتد البرد كانت إلى اليمن، فأخذوا مما فيها من تحفها وطرفها وألباسها وأطعمتها ونحو ذلك، فإذا جاء الصيف ارتحلوا إلى الشام، فكذلك يأخذون منها، وكان مما يأخذونه الثياب، فالثياب كانت تأتي من هناك، فمنها هذه البرود التي هي على هذا. وقوله رحمه الله وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، الرسغ قد بيناه هو هذا، الرسغ هو هذا منتهى العضد مع الكف، عظم العضد مع الكف، هذا هو الرسغ، هذا هو منتهى. وقد يطول أحيانا كما قلت لكم، فإنه قد جاء في أحاديث أنه تجاوزها، وأشار إليه ابن عبد القوي رحمه الله بهذا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كمه إلى الرسغ صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأحاديث وردت متعددة لا تخلو كما قلت لكم من كلام، ولكن بمجموعها جمع من أهل العلم حسنها، فجمع بين القولين الحافظ بن عبد القوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله في الدالية المعروفة في الآداب، منظومة الآداب، وللرسغ
كم المصطفى، فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي، والأول هو الأصح والأشهر. نعم. وقوله ولبس في وقت حلة حمراء، الآن يتكلم على بقية الألبسة المختلفة، وهي باعتبار إيش؟ الأوقات المختلفة. أنت بنفسك تارة تلبس كذا وتارة تلبس كذا وتارة تلبس كذا، وأنتم ترون هذا المرء ينوعه في لباسه، فقد لبس حلة حمراء. والحمرة معشر الأحبة مكروهة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله الحلة الحمراء يعني إذا رأيتها تظنها حمراء، ولكنها ليست حمراء مصمتة، ليست حمراء مصمتة يعني خالصة، وإنما هي حمراء فيها خطوط. يعني الآن أنتم تقولون هذا شماغنا حمر، صح ولا لا؟ لكن هل كله أحمر؟ ما هو أحمر. أما لو كان أحمر خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم كرهه كراهة شديدة، وأبى من دخول بيته على بعض أزواجه لما غلبت عليهم الحمرة، لما دخل على بعض أزواجه وقد صبغت البيت في بعض ثيابها والبيت بالمغرة، والمغرة نوع من الأصباغ الحمراء، فقال ما لي أراكم قد علتكم الحمرة، وغضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن لبس الأحمر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المراد به الأحمر الخالص، المراد به الأحمر الخالص، حتى يحصل الموافقة بين هذاك وبين لبسه هنا. كيف ينهى عن الأحمر وهنا يلبس إيش؟ أحمر. فالمراد بالأحمر كما ترون أنتم مثلا الآن نحن نلبس هذا الشماغ الأحمر ونطلق عليه لفظ أحمر، صح ولا لا؟ لكن هل هو أحمر مطلسم ما أعتجد فيه ولا نقطة من غير الأحمر؟ لا، لكن لما كان الكثير فيه الحمرة ظاهرة، وإن كان وجد معها ألوان أخرى أطلق عليه شماغ أحمر، وإن لم يكن أحمر كله خالصا. فهكذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حلة حمراء، المراد فيها حمرة ولكن مخالطها ألوان أخرى، لكن لما كانت الحمرة أكثر وإن لم تكن ظاهرة تماما بحيث أنها تغطي قيل فيها إيش؟ قيل فيها إنها حمراء. وعلى هذا جمع ابن القيم، وجمعه هو الذي به تلتئم الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر ووردت فيه إيش؟ في لبسه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث أنس الذي قال أنه نرى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء في ليلة إضحيان، قال فلهو عندي أجمل من القمر صلوات الله وسلامه عليه. فالمعنى أن هذه الحلة الحمراء غالب فيها الحمار، لكن معها ألوان أخرى مخططة بها. وقوله والإزار والرداء، يعني هذا لباسه الدائم، هذا لباسه الدائم. وقوله وفي وقت ثوبين أعفرين، يعني في وقت من الأوقات لبس ثوبين أعفرين، المراد به إزار وردة. والعفرة لون فيه بياض إلى الصهبة أقرب، إلى الصهبة أقرب، يعني ما هو خالص، بياض نقي، فيه بياض إلى الصهبة مائل، إلى الرمادي. نعم، قال فيه عفرة صهبة يميل إلى الصهبة، فليس هو بالرمادي وليس هو بالأبيض النقي، يقال فيه أعفر. وفي وقت جبة ضيقة الكمين، والجبة بضم الجيم بعدها موحدة هي شبيهة بالقميص، شبيهة بالقميص. وفي وقت قباء، والقباء نوع من اللباس قريب من العباءة، القميص هذا، نعم هذا هو، نعم. وفي وقت عمامة سوداء، وقد جاء في العمامة عدة أوصاف، ولكنه رحمه الله ذكر وصفا واحدا منها، فقد لبس عمامة سوداء، وقد لبس عمامة خضراء، وقد لبس عمامة بيضاء، وهذا كله كما قال المصنف في وقت محمول على اختلاف الأوقات. فأنت الآن تلبس غترة، وبكرة تلبس شماغ، وبعده تلبس شال، وهكذا، فعلى اختلاف الأوقات تختلف الألبسة. والنبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس ينوع في لباسه صلى الله عليه وسلم، وأرخى طرفها بين كتفيه، يعني طرف العمامة، يعني جعل له عذبة ذؤابة بين كتفيه، ذؤابة بين كتفيه، هذه هي العمامة التي لها ذؤابة بين الكتفين، وليست من العمائم التي هي اليوم مثل القدور على الرؤوس تشيلها وتضعها، لا، وإنما كانت عمامة صلى الله عليه وسلم يلفها على رأسه ويتحنك بها ويرسل ذؤابتها بين، فمثل هذه يشق على الإنسان نزعها إذا جاء الوضوء، أما المقعطة فهذه لا، وخرها وقت إيش الوضوء، وهذه المقعطة التي ما عليها ما لها ذؤابة وليست ملفوفة مثل القدور اللي الآن نراها اليوم على بعض الناس كأنها قدر، وجاء الآن صار يلفونها على طاقية من الداخل محكمة يشيلها ويحطها ويرجعها وهي هي هي سنين الله ما تتغير، هذه ليست عمامة. العمامة هي التي تكور وتنقض وتبرم، تشد وتنقض ويتحنك بها أحيانا، يعتجر بها من تحت الحنك، هذه العمامة، هذه التي إذا جئت تتوضأ كل وقت خمس مرات يشق عليك نزعها، ماذا تعمل؟ تتوضأ حتى إذا جئت للمسح مسحت طرف رأسك الناصية وتكمل على العمامة، لأن نزعها فيه مشقة. أما هذه التي الآن مشدودة على الطواق الداخلية مثل القدور، هذه لا، هذه تشيلها وتطعها على الكرسي ولا على المحل ثم توضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عمامته لها طرف يرخي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. والمرط الأسود من شعر، أي كساء، يعني ثوب، وهو من الشعر ليس من القطن، وهذا كأنه والله أعلم يلبسه في وقت البرد، يلبسه في وقت البرد، والعلم عند الله جل وعلا، ومعلوم أن هذا ما يناسب الحرارة وإنما يناسب متى؟ الشتاء، وقت البرودة لما فيه من الدفء. وهكذا لبس الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولبسه للخاتم إنما كان في آخر أمره عليه الصلاة والسلام، لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم نقشه ثلاثة أسطر، محمد أسفل ورسول أعلى ولفظ الجلالة أعلى الجميع، ولو كان اليوم نحن نحط محمد فوق ورسول تحت والله أسفل الجميع، لا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه من الأسفل إلى الأعلى، محمد أسفل ورسول أعلى ولفظ الجلالة الله أعلى الجميع، هكذا كان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام. واتخذه في يمينه عليه الصلاة والسلام في خنصرة من فضة، هذا أصح الأقوال. اتخذ أول الأمر خاتما من ذهب ثم ألقاه، فألقى الناس خواتيمهم، ثم اتخذه عليه الصلاة والسلام من ورق من فضة لأجل هذا. وقد اختلف العلماء هل الخاتم ولبسه سنة أم ليس بسنة. أظهر القولين أنه ليس بسنة، والمسألة عندكم إذا أردتم أنتم تراجعونها وتعودون إلى فتح الباري فإنه قد ذكر هذا وتنظرون في أدلته. والخف والنعل نوعان من الأحذية لبسهما النبي صلى الله عليه وسلم. أما النعل فمعروف ما كان له شراك ولا يغطي الكعب، والخف ما يغطي الكعبين، ما يغطي الكعبين من الجلد. وقد صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وقد أمر عليه الصلاة والسلام من لبسه ألا ينزع في الوضوء إن كان في إقامة يوم وليلة، وإن كان في سفر فثلاثة أيام بلياليهن، ثم بعد ذلك ينزعه إلا إن أحدث حدثا أكبر فحينئذ ينزعه. والخف الغالب فيه أنه من الجلد، وقد يتخذ من غيره كما في أزماننا هذه، قد يتخذ من غير الجلد كما هو في أزماننا هذه من النايلون والبلاستيك ونحوه، وحكمه واحد، وهو أخف مما يلبس اليوم بما يسمى بالكنادر أكرمكم الله أو الجزم، ولا يحتمل المشي فيه كثيرا. الخف لا يحتمل المشي فيه كثيرا فإنه يتقطع، هذا الغالب عليه. نعم.
سؤالات أمس عندك؟
ها؟
سؤالات أمس
ما أعطيك خلها بد اليوم
خلص
الحاضر بدأ الغالب
طيب
خير خلها السلسة ثلث ساعة بعدين
خير إن شاء الله طيب
الله يرفع قدرك جزاك خير عنك
وياكم وياكم هذا سائل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نسمع كثيرا ونرى في وسائل التواصل عن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وحذاء النبي صلى الله عليه وسلم وشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تبقى من أثر النبي صلى الله عليه وسلم شيء أفيدونا مأجورين؟ أقول أما عند الأولين فقد صح بالأسانيد الصحيحة نقلا، وأما هذه الأيام فلا أدري من أين يأتون بهذا. نعم. ويا ليت كما قال الإمام أحمد عندنا شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم تصح نسبتها ووصولها إلينا صلوات الله وسلامه عليه. أكثر ما يأتي في هذا الباب الكذب من أصحاب الخرافات، فأنت ترى هذه الشعرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في بلد وغدا في بلد وبعد شهر في بلد، وكل يدعي أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين الإسناد؟ لا إسناد، لكن جاءت بذلك في الزمن السابق الأحاديث كما كان عند أنس وذكر ذلك ثابت عنه، ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم إذا صح الإسناد فنعم، وألنا لك اليوم بصحة الإسناد إليها.
هذا يقول بعض الناس يصبغ غرف البيت بالأحمر، فهل أفضل له ذلك أم يكره؟
لا يكره، يصبغ أحمر هذا بغيض، أحمر مرة هذا بغيض، لكن عليه أن يجعل اللون يعني اللون زهري أخف. أما بالأحمر لا، النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وأبى أن يدخل البيت وقال ما لي أراكم علتكم هذه الحمرة صلوات الله وسلامه عليه.
لعد تخلطون علينا الأشياء.
هذا يقول كيف أجامل العميل الذي يشتري مني بضاعة ويقدمني على التجار المنافسين لي في السوق، كيف أجامله بالطرق المشروعة حتى أكرمه وأشكره؟
هو يشتري منك، الدعوة هنا ما هي مجاملة يا أخي الكريم، إذا كان يشتري منك فأنت تبيع له بما يجب عليك أن تبيع به، يعني بالأمانة والصدق وعدم الغش، هذا الذي تعامله به. فإذا هو اختارك وقدمك على غيرك لأجل صدقك في معاملتك فأنت إن أردت أن تكرمه بأن تخفض له في السعر فطيب، وإن أردت أن تكون صادقا معه بإعطائه البضاعة الصافية النقية التي لا تعامله فيها بغش ولا كذب ولا خديعة فيكفي هذا والحمد لله. نعم.
هذا يسأل عن كيف يرد المصلي السلام لمن سلم عليه. إذا سلم عليك شخص وأنت في صلاة فإنك ترد عليه هكذا بالإشارة هكذا فيعرف أنك في صلاة. يقول هل القميص الذي ليس له لبة يعني مثل هذه؟ ما أدري هذا الأخ عليه أن يبين لي ماذا يريد، أنا قرأت سؤاله ولا أدري. هذا يقول أحبك في الله يا شيخ محمد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياك من المتحابين فيه. يقول هذا إنسان مستقيم لكن تراوده نفسه فيعمل بعض المعاصي وذكر شيئا فيريد توجيها له. أقول أيها الأخ الكريم لا شك أن جميعا معاشر بني آدم نخطئ،
هذا أولا. ولكن خير الخطائين التوابون، فإذا عصى أحدنا ربه فعليه أن يبادر بالتوبة، هذا أولا. وكلنا يا أيها الأخ الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، فعليك أيها الأخ الكريم أن تبادر بالتوبة، هذا أولا. ثانيا عليك أن تبتعد عن مواطن العصيان لتنجو. ثالثا عليك أن تفارق أسبابها ووسائلها لتنجو. رابعا عليك أن تفارق أصحابها وأربابها، لا تعاشرهم فيهلكوك كما أهلكوا أنفسهم، يهلكوك كما أهلكوا أنفسهم. خامسا عليك بكثرة التضرع إلى الله جل وعلا والاستغفار والدعاء بأن يعصمك وأن يثبتك وأن يربط على قلبك وأن يصرفك عنها. سادسا عليك بصحبة من يعينك على نفسك في هذا الباب، لأنني لم أقرأ ما ذكره وأنا لا أريد قراءته، والمقصود طرف السؤال وليس المقصود ذكر أنواع ما ذكر، فجزاه الله خيرا. ونحن لا نحب أن نذكر أنواع ما يقع من هذه المعاصي، ولكن هذا هو الجواب. فإن صحبة الصالحين تدلك على الله جل وعلا وتثبتك بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك سابعا أختم به، عليك ألا تنفرد بنفسك إذا كنت في البيت، ألا تنفرد بنفسك وكن مع أهلك وعيالك أو إخوانك ووالديك ونحو ذلك، حتى لا تكون متهيئا للخلوة التي تأتي فيها ما ذكرت من المعاصي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يقول هل هناك سنة تصلى بعد الأذان من صلاة المغرب؟ ويخبر أنه يحبنا في الله. أولا نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما بالنسبة للسنة فبعد أذان المغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلوا صلوا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فأنت إن شئت صليت وإن شئت لم تصلي، فهي ليست براتبة كالركعتين بعدها، كالركعتين بعد المغرب. يقول هل الإثمد والكحل الموجود بالأسواق؟ نعم، معروف عند الناس جميعا هذا النوع من الكحل الذي هو الإثمد، تناقلوه جيلا بعد جيل قرنا بعد قرن، هذا معروف. لكن فيه الصحيح وفيه المغشوش، فأنت عليك بالبحث عن الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل صلوات الله وسلامه عليه، وفي الكحل جلاء للبصر وقوة، وفيه أيضا تقوية للرموش للشعر على العين فلا يتساقط. نعم، هل يقول ورد، هل ورد لون للخاتم النبوة؟ نعم، ورد في بعض الروايات أنه يميل إلى الخضرة. نعم، وهذا يسأل عن الزندين، ذكرناهما وبيناهما. وهذا سائل آخر يقول المسافة بين بيته وعمله 120 كيلو متر، وهو في نفس البلد، فهل له أن يقصر الصلاة وأن يترخص برخص السفر؟ أقول إذا كنت خارجا من بلدك وفارقت بنيانه وشرعت في السفر جاز لك القصر والفطر. أما إذا كنت داخل البلد داخل البنيان فلا تقصر ولا تفطر، فإذا فارقت فنعم. ثم إن هذه المسافة التي ذكرت 120 مسافة يقصر فيها، فما زاد عن 80 كيلا فإنه يقصر فيه، لأن أهل العلم قد حددوا ذلك بالمراحل بالمرحلتين، والمرحلتان مسيرة يوم وليلة. فإن الإبل إذا حملت أحمال مقتصدة معتدلة فإنها تمشي في النهار وفي الليل 80 كيلو، 80 كيلو متر، فهذه هي مسيرة يوم وليلة كما جاء في الحديث، مرحلتين 40 كيلو في النهار و40 كيلو في الليل، مشيا مقتصدا الذي يكون فيه الركوب أو الحمل عليها. فهذه 120 ثلاث مرات، مثلها مرة زيادة 80 كيلو وعليها 40 كيلو، يعني مرحلتين ومرحلة ثالثة، فهذه ثلاث مراحل. فإذا كان كذلك، فإذا فارقت بنيان بلدك خارجا إلى هذا المصر أو إلى هذا القطر البلد الذي تقصده وهو يبعد 120 كيلو، وشرعت في السفر، جاز لك أن تفطر وجاز لك أن تقصر. ولو عدت منه إلى بلدك ولما تدخل بعد وأدركتك مثلا الظهر، جاز لك أن تجمع وتقصر، تصلي الظهر والعصر، وهذا أفضل لك وأريح لك. فإنك ولو قلت قربت بلدتي لا تدري، فإبراء الذمة مطلوب، لعله يحصل عليك حادث ما تدري فتموت والصلاة هذه في ذمتك، فخذ برخصة الله جل وعلا التي رخص، وصلي واجمع وعد. وإذا وصلت إلى بلدك براحة والحمد لله وأردت أن تصلي مع الناس فإنها لك نافلة، وإن لم ترد أن تصلي مع الناس العصر فأنت قد أديتها وبرئت ذمتك، وإن كنت مرهقا حصلت لك راحتك، والحمد لله الذي جعل لنا في ديننا سعة، كما قال من؟ ابن مسعود، لا أظن أبو موسى، لا أدري ابن مسعود أو أبو موسى، أنا نسيت الآن، لما سأل عائشة رضي الله عنها هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة أم كان يسر بها، قالت كل ذلك قد حصل، كان ربما أسر وربما جار، فقال الحمد لله الذي جعلنا في ديننا فسحة أو سعة. فالشاهد أنت في فسحة وفي سعة أيها الأخ السائل الكريم أو الابن السائل الكريم، فعليك أن تأخذ برخصة الله وتوسيع الله جل وتبارك جل وعلا. هذا يسأل عن التهليل بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات. نعم، يهلل بعد العشر، بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات، وحديثه إن شاء الله حسن، وله أن يجهر بذلك، وإن أراد أن يسر فالأمر فيه سعة ولله الحمد. سؤاله الآخر يقول: هناك من يقول بأن الجلوس في المسجد 3 أيام لاستقبال المعزين جائز للمصلحة، أنا لا أعلم هذا ولا أعلم فيه دليلا، بل الجلوس لأجل التعزية هذا لم يرد فيه دليل لا في المسجد ولا في غيره، لكن إن جاءك من جاءك وأنت في البيت استقبله، وإن جاءك وأنت في العمل استقبله. نعم، أما أنه في المسجد أنا لا أعلم في هذا شيئا ولا أعرف في هذا سنة، بل النهي هو الذي جاء عن الاجتماع في هذا الباب. لكن هنا إنسان يسأل: لو أن إنسان في بيته وجاءه الناس وفتح لهم، هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، فين يروحون يلقونه؟ لو جاءوا بيته سلموا عليه ومشوا، لا إشكال في هذا إن شاء الله. نعم، هذا يسأل عن أنه انتشر بين النساء في هذه الأيام كشف اليدين والعينين عند الخروج من المنزل ووضع العباءة على الكتفين. وضع العباءة على الكتفين في الحقيقة مزري، لأنه يحجم أعضاء المرأة، بعكس ما لو وضعتها على رأسها فإنها تنزل فلا تحجمها، فترتفع عن الصدر وترتفع عن العجيزة، لأنها تنزل على الرأس على الكتفين كالخيمة، فلا تحجم، أما إذا وضعتها على الكتفين فإنها تحجم النهدين والصدر والعجيزة، وهذا في الحقيقة أمر مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الستر. وأما مسألة كشف العينين، فإذا كان الكشف لمقدار أن ترى لا إشكال، لكن المشكل الآن ما يلبسنه بعض النساء من هذه الأغطية التي أصبح لبسها فتنة، فينزل تنزل الفتحة إلى أسفل الخد من الوجنة فما دون، وإذا بها تفتن الناس بذلك، فهذا لا يجوز، وإنما إخراج العينين كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، تخرج فقط العين لترى بها، لا أنها تخرج نصف خدها كما نرى في بعض البراقع أو ما نرى في بعض الغطاوي التي تفصل مؤخرا، وهذا في الحقيقة لا يجوز لبسه لأن هذا فتنة وأشد مما لو كشفت عن وجهها. يقول طلب الحسن بن علي، طلب الحسن بن علي رضي الله عنهما من هند بن أبي هالة رضي الله عنه لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يستفاد منه المذاكرة؟ لا، الذي يستفاد منه أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فأراد أن يثبت ما رآه. الصغير بعض الأشياء ينساها، ليس كل الصغار يتقنون، فأراد أن يثبت ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من طريق من هو أكبر منه وأكثر ملازمة ومعرفة بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإن مثل هذا يفيدك. ولكون هذا الرجل وهو خاله هند بن أبي هالة رضي الله عنه معروفا بدقة الوصف، سأله رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب، وهذا يسأل يقول هل الإناء الذي تشربون منه هذا سنة؟ خلني أشرب وأجيبك بعدين. أقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب دائما في الصحفة في القدح سواء ماء أو لبن، واللبن المراد به الحليب، فكان أكثر ما يشرب فيه ماء، يشرب فيها في الصحفة صلوات الله وسلامه عليه، وقد شرب من فم القربة كما جاء في حديث أم سليم، ولكن هذا لوقت، وقد شرب من الدلو صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لحاجة حينما كان واقفا على زمزم فنزعوا له منها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان أكثر شربه في هذا، وذلك لما فيه من الهناء، والأمر واسع ولله الحمد، فإذا شربت في هذا فطيب، وإذا شربت في الكوب طيب وفي الزجاج طيب، كل ذلك، ولكن البلاء أن تشرب من فم ما لا ترى بطنه من السقاء، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وذلك لأنه قد يكون فيه شيء يضرك وأنت لا تراه، أما ما كان مما يرى كهذا مثلا هذا حكمه حكم الكوب الزجاج. ويقولون إن أول من عرف عنهم الشرب في الأكواب الزجاجية هم الهند، هم الهند، والزجاج يسمونه نماما، وذلك لأن الهنود كان فيهم كثرة اغتيال الملوك بعضهم لبعض ويغتالونهم بالسم، والزجاج لا يكتم السر، فلو وضع فيه سم يظهره، فسموه ايش؟ نماما، لأنه ما يحفظ السر يفشيه. فيقولون أول هكذا ذكر العلماء حينما ذكروا الشرب في الزجاج فذكروا أن هذا أول ما اشتهر في بلاد الهند عند ملوكها لكثرة الخيانات بينهم، فلو شربت من هذا الحمد لله ما في بأس، لكن لو كان السقة كالقربة وهي غير موكأة فأنت تخاف، لو كان في الجرة وهي غير مغطاة أنت تخاف أن يتسلل إليه شيء من الهوام فيبتلعها. ويكره الشراب من فم السقاء وليكن الآخر شربا منسقا. وإذا كان السقاء أيضا واحد والجميع يشربون منه فينبغي أن يكون السقاء هذا معه إناء ليشرب الجميع منه ولا يتأذى بعضهم من شرب بعض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت هذه.